بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ما يتحلى به الناس كالخواتم والسلاسل والأساور ونحوها لا يخلو من حالين، إما أن يكون مصنوعا من الذهب والفضة، وإما أن يكون مصنوعا من غيرهما كاللؤلؤ والجواهر والألماس والحديد والنحاس ونحو ذلك. فإن كان الحلي مصنوعا من غير الذهب والفضة فلا تجب فيه الزكاة ولو ارتفع ثمنه كالألماس، إلا في حالة واحدة، وهي أن يعد للتجارة فتجب فيه زكاة عروض التجارة، والتي سنبينها بإذن الله سبحانه وتعالى. وأما إن كان الحلي مصنوعا من الذهب أو من الفضة فهذا له ثلاثة أحوال. الحال الأولى أن يكون متخذا بقصد الاستعمال واللبس، فهذا لا تجب فيه الزكاة عند أكثر أهل العلم، سواء كان مما يلبس بكثرة أو كان يلبس في أوقات متباعدة كالأفراح والأعراس ونحوها، هذا كله حلي معد للاستعمال ولا تجب فيه الزكاة، لكن بشرطين. الشرط الأول أن يكون في حدود المقدار المعتاد لمثل هذا الإنسان. أما إذا كان مقدار هذا الحلي كبيرا أكثر من المعتاد لمثل هذا الإنسان فإنه تجب فيه الزكاة، لأنه خرج حينئذ عن معنى الاستعمال إلى معنى الكنز والادخار. فإذا كان مقدار ما عنده مقدار هذا الذهب أو الفضة أكثر من المعتاد وجبت الزكاة في القدر الزائد عن المعتاد. الشرط الثاني أن يكون استعمال هذا الحلي استعمالا مباحا، فإن كان الاستعمال محرما وجبت الزكاة في الحلي. فلو أن رجلا اتخذ خاتما من ذهب يلبسه فهذا الاستعمال محرم وهذا الفعل محرم، وهذا الخاتم من الذهب تجب فيه الزكاة وإن كان مستعملا، لأن استعماله استعمال محرم. الحالة الثانية من حالات الحلي المصنوع من الذهب أو من الفضة أن يكون معدا للتجارة، بأن يشتريه الإنسان وهو ينوي ويقصد بيعه والربح فيه، وحينئذ تجب فيه الزكاة زكاة عروض التجارة. فإذا حال عليه الحول نظرنا إلى قيمته، كم قيمته لو بيع في السوق، وأخرجنا من ذلك ربع العشر، وسيأتي تفصيل زكاة عروض التجارة في درس قادم إن شاء الله. الحالة الثالثة من حالات الحلي المصنوع من الذهب أو الفضة إذا كان هذا الحلي معدا لأجل الادخار وحفظ المال، كالمرأة التي تحتفظ بالذهب لتبيعه وقت الحاجة، أو التي كانت تستعمل الحلي من الذهب ثم انكسرت بعض فصوصه أو أصبح طرازه قديما لا يلبس فتركته ولم تعد تستعمله وتلبسه، فهذا النوع أو فهذه الحالة تجب فيها الزكاة، الحلي المصنوع من الذهب والفضة المعد لحفظ المال وللادخار. لكن ينتبه هنا أنه عند حساب زكاة هذا النوع من الحلي فإننا ننظر إلى مقدار الذهب الخالص فيه أو مقدار الفضة الخالصة فيه، ولا ننظر إلى قيمة هذا الحلي. على سبيل المثال، لو أن امرأة عندها خاتم من ذهب وعليه فص من ألماس، قيمة هذا الخاتم 10,000 ريال مثلا، فإذا حال عليها الحول وقلنا إنه ذهب وقلنا إن هذا الخاتم لا تلبسه ولا تستعمله وإنما هو معد لحفظ المال، فهي تنوي إذا احتاجت المال يوما من الأيام أن تبيعه وتنتفع بثمنه. فإذا حال عليه الحول وقلنا إنه تجب عليه الزكاة فإننا لا ننظر إلى قيمة الخاتم كله، وإنما نسأل الصائغ كم مقدار الذهب الموجود في هذا الخاتم، ثم إذا بلغ هذا المقدار النصاب فإنه تجب فيه الزكاة وهي ربع العشر. إذن لا ينظر في مثل هذا إلى قيمة الحلي بالكامل، وإنما إلى مقدار ما فيه من الذهب والفضة ثم كم قيمة هذا المقدار وتخرج زكاته بعد ذلك. وهنا تأتي مسألة أخرى مهمة يسأل عنها كثير من الناس، وهي هل الذهب الأبيض له حكم الذهب الأصفر في وجوب الزكاة وفي بقية الأحكام؟ والجواب أن الغالب في الذهب الأبيض الموجود عند الناس اليوم أنه عبارة عن ذهب أصفر على قيراط من عيار 21 قيراط في الغالب، وتضاف له معادن أخرى كالراديوم والبليديوم وغيرها بنسب قليلة، فينتج من ذلك الذهب الأبيض المعروف الذي يستعمله الناس اليوم. وعلى هذا فإن الذهب الأبيض هو في الحقيقة ذهب أصفر، فيعامل معاملة الذهب الأصفر في جميع الأحكام، فتجب فيه الزكاة إذا كان الحلي معدا لحفظ المال وهو من الذهب الأبيض، وتجري عليه جميع أحكام الذهب الأصفر. ويلاحظ أن هناك نوع من المعادن يسمى البلاتين غالي الثمن، يطلق عليه أحيانا من باب التجوز والتوسع الذهب الأبيض، وهذا البلاتين معدن مختلف لا علاقة له بالذهب الأصفر، وبالتالي لو كان عند الإنسان شيء مصنوع من البلاتين فإنه لا تجب فيه الزكاة ولا تجري عليه أحكام الذهب الأصفر لأنه معدن مستقل. وقلنا إن جميع المعادن مما سوى الذهب والفضة لو كانت عالية الثمن وكانت نفيسة عند أصحابها فإنه لا تجب فيها الزكاة لو كان الحلي مصنوعا منها. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أيها الناس، من استطاع منكم أن يتفرغ لطلب العلم وتحصيله فذلك أفضل، وتلك نعمة كبرى وغنيمة فضلى، وإن التفرغ لطلب العلم ليتأكد في هذا الزمان الذي قل فيه الفقهاء في دين الله وكثر فيه طلب الدنيا والإقبال عليها من أكثر الناس. ومن لم يستطع أن يتفرغ لطلب العلم فليستمع إلى العلم وليجلس إلى أهله فيستفيد منهم ويفيد غيره.